إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد تكلمنا فيما مضى عن حديث عبد الله بن السعدي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو. رواه النسائي وصححه ابن حبان. وفي يومنا هذا نتكلم عن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وسبب الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي لفظ: سئل عن الرجل يقاتل غضبا ويقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ففي هذا الحديث من الفوائد الاعتناء بالمصطلحات وتحرير معانيها ومعرفة مراد الشرع بها، ليكون عمل الإنسان موافقا لمقاصد الشرع ومراده. وفي الحديث أنه ليس كل قتال يقاتل به أهل الإسلام يعد جهادا مشروعا في سبيل الله، حتى توجد مقاصد الجهاد الشرعي وشروطه الشرعية. وفي الحديث أن الأصل أنه يراد بكلمة في سبيل الله الجهاد الشرعي، ولذا قال الجمهور إن المراد بقوله تعالى: وفي سبيل الله في مصارف الزكاة الجهاد. وفي الحديث ترفع المسلم عن المقاصد الشخصية إلى قصد إعزاز الدين ونشره، فلا يقصد المرء بشيء من عباداته الرفعة في الدنيا لنفسه أو تحقيق المكاسب الدنيوية الذاتية، وإنما يقصد المؤمن الأجر الأخروي ورفعة الدين. وفي الحديث وجوب الإخلاص في العبادات ومنها الجهاد. وفي الحديث أن من وافق قصده مقاصد الشريعة رغبة في موافقة ذلك فإنه يؤجر على عمله، كمن قصد بالنكاح إعفاف نفسه وتحصيل الذرية، لأن الله جعل ذلك من مقاصد الزواج. وفي الحديث أن من قصد بقتاله الأمور المذكورة في الحديث فإنه ليس في سبيل الله، ومن ثم فلا أجر له، مما يوجب على العبد تفقد نيته. وفي الحديث أن القتال من أجل الاعتداء والتسلط على الآخرين أو لرفع طائفة من الناس على آخرين بأسباب غير راجعة للدين لا يعد جهادا شرعيا. وفي الحديث أن القتال من أجل حزب أو جماعة أو قبيلة ليس قتالا شرعيا. وهكذا كل عمل يؤديه الإنسان من أجل هذه المقاصد فإنه لا يعد أمرا مشروعا. وأما إن قصد الإنسان بجهاده وعمله أمرين، أحدهما مشروع والآخر ممنوع، كما لو قصد بجهاده إعلاء كلمة الله أو إرضائه وقصد معه أمرا آخر، فهذا لا يخلو حاله من أمور: أولها أن تكون النية الأخرى تخالف المقصود الشرعي، كما لو نوى بقتاله الرياء والسمعة، فهذا مبطل للأجر عند الجماهير، سواء قصد ذكر الناس لفعله بألسنتهم كما في قوله قاتل ليذكر، أو قصد أن يشاهده الناس بأعينهم كما في قوله قاتل ليرى مكانه، فهذا النوع محبط للأجر. فإن كانت هذه النية في أصل العمل بطل جميع الأجر، وإن كانت هذه النية في جزء من العمل يصح العمل بدونه، كما لو كان يتصدق بعشرة لله عادة، فتصدق بمئة لمشاهدة الناس له، بطل أجر التسعين؟ وهل يبطل أجر العشرة مطلقا أو يثبت الأجر أو يثبت إن كان هو غالب عمله؟ هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، لعل أرجحها القول بثبوت أجر العشرة. والأمر الثاني أن ينوي الإنسان مع النية الشرعية نية أخرى لا تخالف المقصود الشرعي ويمكن اجتماعهما، فهذا الحال لا يخلو من أمور: أولها أن يشرك بين النيتين، فهذا مبطل للعمل عند الجمهور، كما لو نوى بقتاله إرضاء الله والحصول على المغنم. والثاني أن ينوي الأمرين لعملين مختلفين، كمن حج لله وجلب بضاعة للتجارة فيثاب على الحج لتمحض النية فيه. والحال الثالث أن يغلب المقصود الدنيوي، فحينئذ ينتفي الأجر. والحال الرابع أن ينوي وجه الله أصالة وينوي الأمر الدنيوي ضمنا وتبعا، وهذا موطن خلاف بين أهل العلم. وقد اشترك المختلفون في هذه المسألة في الاستدلال بهذا الحديث إثباتا ونفيا، كما اشتركوا في الاستدلال بحديث: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسولي أن أرجعه بما نال من أجر وغنيمة أو أدخله الجنة. فقال طائفة من أهل العلم: يثاب ويؤجر على مقدار عمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في بدر لأخذ عير قريش فلم ينكر عليه، وأجيب بأن القتال لا يتمحض أن يكون عبادة، والخلاف في الأجر لا في الجواز. ثم إن خروجه كان لرد مظالم قريش، لأنها قد أخذت أموال أصحابه، فإذا رجعت إليهم أموالهم فإنهم يتقوون بها على أنواع الطاعات. واستدلوا بحديث من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا فله ما نواه، حيث استعمل الحصر بإلا. واستدلوا بقوله تعالى: ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، وبحديث من قتل قتيلا فله سلبه، لكن هذه الأدلة في الثواب بدون تعرض للمقاصد والنيات. والجمهور على أن هذا التشريك مبطل للأجر والثواب، لحديث إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، وحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي لفظ: فأنا بريء منه وهو للذي أشرك. وفي الحديث الآخر: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله. وبذا يتبين رجحان قول الجمهور. ومن فوائد حديث أبي موسى حصر فضل الجهاد وثوابه بأهل الإخلاص، وفيه معرفة حكمة العمل وعلته ومعناه قبل فعله. وفي الحديث تقديم العلم على العمل، وفيه ذم الحرص على الثناء وذم الحرص على الدنيا وذم التحزبات غير المشروعة. وفي الحديث الجواب عن سؤال المستفتي بذكر قاعدة المسألة وضابطها. وفي الحديث أن الغضب والحمية قد تكون لله وتكون لغيره، ولذلك لم يجب فيها بإثبات ولا نفي، مما يدل على أن المسائل التي تحتاج إلى تفصيل لا يجوز إعطاء جواب عام فيها. وفي الحديث حجية مفهوم المخالفة، لأنه لما قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فهم منه أن غير هذا الصنف ليس في سبيل الله، وإلا لما حصل جواب سؤال السائل بذلك. ثم ذكر المؤلف حديث نافع رحمه الله تعالى قال: أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. حدثني بذلك عبد الله بن عمر متفق عليه. قال المؤلف: وفيه أصاب يومئذ جويرية. وسنأتي لشرح هذا الحديث في يوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يصلح أحوال الأمة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.